بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب العلم قبل القول والعمل، وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وما يعقلها إلا العالمون. قال الحافظ رحمه الله عند قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: أي يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء. قاله ابن عباس: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية فيها فائدة عظيمة، وفيها تصحيح لمفهوم خاطئ، أو قد يخطئ فيه ويغلط بعض الناس. أما الفائدة في هذه الآية فإن الخشية عند أهل العلم هي ماذا؟ الخوف المقرون بماذا؟ بالعلم. أخذوا هذه الفائدة من هذه الآية، أن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، بالعلم، بعظمة من يخشى. وأيضا هذا أسلوب حصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالاسم الكريم الله منصوبا على التعظيم مقدم، العلماء فاعل مؤخر مرفوع. وقوله من عباده العلماء معناه من عظم علمه عظمت خشيته، من عظم علمه عظمت خشيته. والمفهوم الذي ينبغي أن يصحح أن الخشية لا تعني مجرد البكاء، لأن بعض الناس يقول: نجد بعض العباد ويكون من أقل الناس علما، يقوم الليل ويبكي، وإذا ذكر الله بكى، وإذا سمع موعظة أو قرآنا بكى. ونجد كثيرا من العلماء ليسوا كذلك. فهل هذا يعني أن ذلك الجاهل أخشى لله من هؤلاء العلماء؟ الجواب لا. الخشية ليست الخوف، ليست البكاء، الخشية ليست البكاء، الخشية أمر قلبي يوقر في القلب، فيه معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. الخشية من آثارها أن تحجز العبد عن المعاصي، وأن تدفعه إلى الطاعات. الخشية من آثارها أن يجتهد العالم في النصيحة للمسلمين، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. الخشية من آثارها أن يجتهد في تعليم أبناء المسلمين. الخشية من آثارها أن يكون وقافا عند حدود الله، قائما بما أمره الله عز وجل به. الخشية من آثارها الثبات في الفتن. الخشية من آثارها إعطاء كل ذي حق حقه. الخشية من آثارها التأليف والتصنيف والخطابة والكتابة وغير ذلك من أنواع النفع للمسلمين. بما لا يكون عشر معشاره عند ذلك الجاهل البكاء. فإذا ليست الخشية هي البكاء، البكاء من خشية الله محمود، البكاء من خشية الله محمود. وأبو بكر رضي الله عنه كان لا يسمع الناس في الصلاة من كثرة البكاء، وعمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه إلى آخر الصفوف في بعض الصلوات في صلاة الفجر. فالبكاء أثر من آثار الخشية، لكن لا يعني أن من لم يبكي فليس بخاش لله سبحانه، هذه المعلومة لا بد أن تصحح. فلهذا لا يقال إن جهال العباد أخشى لله من العلماء وطلبة العلم، مفهوم خطأ. إنما يقال منهم من يبكي، وبعض الناس صار البكاء عنده شبه غريزة، بمعنى أنه هكذا يندفع للبكاء، الله أعلم بما في القلوب، ويؤجر من بكى من خشية الله، وعينان لا تمسهما النار، ومن هو إحداهما عين بكت من خشية الله، هذا فضل كثير وعظيم. لكن الخشية أعم من ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع الاستحضار، والاستحضار أن تستحضر لآي القرآن، أن تستحضر للأذكار التي تقرأها، للدعاء الذي تدعو به، أن تكون مقبلا على الله بوجهك غير ملتفت لا بقلبك ولا بجوارحك، ولا تعبث في صلاتك، وأن تأتي بها على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم لها بوضوء صحيح وطهارة صحيحة إلى آخر ذلك. هذا من تمام الخشية في الصلاة والخشوع في الصلاة. فقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء فيه فضل العلم، لأنك كلما ازددت علما ازددت خشية، ازددت خشية، والخشية من الله علم. وقال وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال التي ضربها الله عز وجل للناس كثيرة في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمثلة أيضا كثيرة، وتلك الأمثال نضربها للناس، يضرب الله الأمثال للناس. من الذي يعقل عن الله أمثاله؟ وما يعقلها إلا العالمون. العالمون جمع عالم. فإذا الذي يعقل الأمثال هم أهل العلم. ولهذا تجد كثيرا من الجهال وإن كانت عنده عبادة لا يعقل الأمثال ولا يدري ما هي، ولا يعرف بدائيات العلوم، وعنده عبادة عظيمة لا تطاق من صوم وطول قيام إلى آخره، لكن العقل لأمثال الله والفهم لأمثال الله لا تكون إلا لأهل العلم. وما يعقلها إلا العالمون. وفي هذه فضيلة أهل العلم. ومن هنا قال أهل العلم إن الفتن إذا أقبلت لم يعرفها إلا العالمون، وإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. الفتن إذا أقبلت بخيلها ورجلها فتن عظيمة يتخبط الناس فيها ويتساقطون ويتقادعون فيها تقادع الفراش في اللهب والنار، ويبقى أهل العلم يحذرون من الفتن وينهون الناس عنها، ويحذرون في خطبهم ورسائلهم ومجالسهم، والناس يقولون هؤلاء كذا وكذا من أوصاف الذم والنقص، وهؤلاء كذا وكذا، وهؤلاء لا يفهمون، وهؤلاء يذمون أهل العلم. فإذا طحنتهم الفتن طحنا وسلم منها من سلمه الله، رجعوا فقالوا يا ليتنا كنا سمعنا كلام أهل العلم. هذا معنى قول بعض السلف الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم، وإذا أدبرت بعد أن تطحن الناس عرفها الجاهل والعالم، كل أحد يعرفها وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه أيضا آية فيها الحث على العقل والفهم والعلم في الدنيا قبل الندم في الآخرة. هؤلاء ندموا على ماذا؟ على أنهم لم يكونوا من أهل العقل ومن أهل الفهم ومن أهل العلم. لو كنا نسمع أي سمع انتفاع وإجابة، هم كانوا يسمعون بآذانهم لكن لا يسمعون سمع استجابة، هم كانوا يبصرون ينظرون بأعينهم لكن لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. النظر موجود، والبصر والبصيرة والفهم والعقل والتأمل والأخذ عن الله عز وجل أحكامه وشرعه، هذا ليس موجودا، ولهذا ندموا على ذلك. فقالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن العلم ينقذك من السعير، ينقذك من السعير. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي. هل هذا استفهام؟ استفهام إنكار لمن يقول بأنهم يستوون، واستفهام الإنكار مشوب بالنفي، فيه معنى النفي، معناه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنكار على من سوى بين العالم والجاهل، لا يستوون. وقوله الذين يعلمون أي يعلمون عن الله، يعلمون شرع الله، يعلمون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والذين لا يعلمون أي لا يعلمون ذلك، بل عند أهل الدنيا لا يستوي العالم بالدنيا والجاهل بها، فضلا عن أهل الدين. فتجد أحدهم يكون في حرفة من الحرف، أحدهم معلم، يقولون هذا معلم، المعلم فلان، تعال يا معلم اذهب عند المعلم، معلم أي صار رأسا في هذه الحرفة، وآخر مبتدئ إنما هو في بدايات الأمور، لا يستوون. فكذلك لا يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون في باب الأمور الشرعية من باب أولى. وكما ذكرنا لكم فائدة فيما سبق أن العلم الذي ذكر ممدوحا محمودا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو علم الشريعة، كما ذكر ذلك أهل العلم البغوي وابن القيم وجماعة من أهل العلم، يذكرون هذه الفائدة أن العلم الممدوح المحمود في الشريعة في الأدلة هو علم الشريعة، وأما علم الدنيا فهو على الإباحة، ويؤجر العبد فيه على قدر نيته فيه واحتسابه، ويأثم على قدر تجاوزه في المعاصي التي تصاحب ما يتعلمه من المباحات. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقه في نسخة يفقهه في الدين. هذا الحديث مشهور، لا يكاد أحد من طلبة العلم يجهل صحابيه ومخرجه. فمن صحابيه ومن أخرجه؟ أسأل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طلبة العلم أكثر من يسمعون هذا الحديث. فمن صحابيه ومن أخرجه؟ خالد، تذكر؟ ما تذكر؟ طيب، من الذي يعرف صحابيه ومخرجه؟ يرفع يده. طيب، عندك يا محمد معاوية ابن أبي سفيان. من رواه؟ البخاري ومسلم. أحسنت، رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا أسألك مرة أخرى وتقول لا أدري. في الصحيحين من حديث معاوية، وجاء خارج الصحيحين من حديث من؟ من يكمل؟ جاء في الصحيح المسند الحديث من حديث من حديث ابن عباس، من حديث عبد الله بن عباس. طيب، وحديث من يرد الله به خيرا يصب منه، من رواه؟ البخاري. عن من؟ عن أبي هريرة. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث سيأتي له موضع نشرحه فيه بتوسع إن شاء الله تعالى. والحقيقة أن الآثار التي بقيت لا نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام، لا بد أن نقف عندها وقفة تفقه، فسنكتفي بهذا في درس اليوم. أذن يا محمد.